الرحمن الرحيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله نبيا وبعلي إماما وبالحسن والحسين وعلي ومحمد وجعفر وموسى وعلي ومحمد وعلي والحسن والخلف الصالح عليهم السلام أئمة وسادة وقادة بهم أتولى ومن أعدائهم أتبرأ اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة.
زيارة الحسن والحسين عليهما السلام في يوم الاثنين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا ابن رسول رب العالمين. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا صفوة الله. السلام عليك يا أمين الله. السلام عليك يا حجة الله. السلام عليك يا نور الله. السلام عليك يا صراط الله. السلام عليك يا بيان حكم الله. السلام عليك يا ناصر دين الله. السلام عليك أيها السيد الزكي. السلام عليك أيها البر الوفي. السلام عليك أيها القائم الأمين. السلام عليك أيها العالم بالتأويل. السلام عليك أيها الهادي المهدي. السلام عليك أيها الطاهر الزكي. السلام عليك أيها التقي النقي. السلام عليك أيها الحق الحقيق. السلام عليك أيها الشهيد الصديق. السلام عليك يا أبا محمد الحسن بن علي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن سيدتي نساء العالمين. أشهد أنك أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين فعليك السلام مني ما بقيت وبقي الليل والنهار وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين أنا يا مولاي مولى لك ولآل بيتك سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم مؤمنون بسركم وجهركم وظاهركم وباطنكم لعن الله أعداءكم من الأولين والآخرين وأنا أبرأ إلى الله تعالى منهم يا مولاي يا أبا محمد يا مولاي يا أبا عبد الله هذا يوم الاثنين وهو يومكما وباسمكما وأنا فيه ضيفكما فضيفاني وأحسن ضيافتي فنعم من استضيف به أنتما وأنا فيه من جواركما فأجيراني فإنكما مأموراني بالضيافة والإجارة فصلى الله عليكما وآلكما الطيبين
بك أستجير فمن يجير سواك فأجر ضعيفا يحتمي بحماك بك أستجير فمن يجير سواك فأجر ضعيفا يحتمي بحماك
إني ضعيف أستعين على قوى ذنبي ومعصيتي ببعض قواك أذنبت يا ربي وآذتني ذنوب ما لها من غفر إلاك
بك أستجير فمن يجير سواك فأجر ضعيفا يحتمي بحماك بك أستجير فمن يجير سواك فأجر ضعيفا يحتمي بحماك
دنياي غرتني وعفوك غرني حيلتي في هذه أو ذاك يا منبت الأزهار عاطرة الشفا هذا الشفا الفواح نفح شباك
بك أستجير فمن يجير سواك فأجر ضعيفا يحتمي بحماك بك أستجير فمن يجير سواك فأجر ضعيفا يحتمي بحماك
ربه ها أنا ذا خلصت من الهوى واستقبل القلب الخلي هواك وتركت أنسي بالحياة ولهوها ولقيت كل الأنس في نجواك
بك أستجير فمن يجير سواك فأجر ضعيفا يحتمي بحماك بك أستجير فمن يجير سواك فأجر ضعيفا يحتمي بحماك
وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
في ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. صدق الله العلي العظيم. لليوم الثالث نقف مع هذه الآية المباركة وما تحمل من دلالات ومعاني كبيرة، حيث أنها تبين لنا جيدا مدى خطورة كتمان ما أنزل الله من البينات والهدى بعد أن بينه للناس من خلال هؤلاء العلماء. طبعا القرآن الكريم والكتب السماوية الأخرى كلها تعرضت لهذا الكتمان، ولكن تختلف كما قلنا سابقا في الحلقة الماضية. هناك كتمان لأصل الآيات المباركة، يعني يحرفون الكلمة عن مواضعه، هناك تحريف بكلمات الآيات ومن خلال النقيصة والزيادة، ولكن هناك تحريف من خلال التفسير الخاطئ. هذا كذلك كتمان للبينات، لأن معنى البينة عام، يعني معاني الآيات الحقيقية الصحيحة تسمى بينة كذلك وتسمى هدى، يعني لا يقتصر التحريف فقط على الزيادة والنقيصة. ولهذا قلنا هذه الآية وإن كانت في سياق الحديث عن بني إسرائيل وعن اليهود خصوصا، إلا أنها شاملة لكل ما أنزل من الله سبحانه وتعالى، كل ما أنزله الله من كتب مقدسة هذه تتعرض للكتمان وتتعرض للتحريف، وإن اختلفت أنواع التحريف. وقد تحدثنا عن مدى التحريف في القرآن الكريم من خلال تحريف التأويل الخاطئ والتفسير الخاطئ، وقلنا الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم في أحاديث كثيرة يحذر الناس من أن يفسروا القرآن بآرائهم الخاصة. من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، والحديث الذي تحدثنا عنه بالأمس ولم نكمل الحديث عنه، فسنكمل إن شاء الله في هذه الحلقة إذا استوعب الوقت، نكمل معنى هذا الحديث الذي هو في الحقيقة في ظاهره غريب ويسأل عنه الكثير من المهتمين بالقرآن الكريم، يسألون عن هذا الحديث، ما معنى هذا الحديث، من فسر القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. يعني هنا فإذا كان مفسر القرآن برأيه ومزاجه وهواه قد أصاب في تفسيره وفسر الآية تفسيرا صحيحا، فلماذا يعتبر مخطئا؟ كيف نجمع بين الصواب والخطأ؟ هذا الحديث النبوي الشريف يؤكد ما قاله بعض المفسرين الكبار المعاصرين وغير المعاصرين، وهو أن الخطأ هنا يكمن في المنهج والطريقة، فعندما يكون المنهج في التفسير خاطئا فإن التفسير حتى ولو أصاب في آية فإنه خطأ، لأنه منطلق من طريقة خاطئة، ولأنه إذا أصاب في آية أو آيتين أو ثلاث أو أكثر فإنه سيخطئ في مئات وآلاف الآيات المباركة. ونستطيع أن نقرب الفكرة فنقول إننا إذا سألنا طفلا صغيرا تلميذا في المرحلة الأولى الابتدائية مثلا، وقلنا له سؤال رياضي بسيط مثلا، اثنان في ضرب اثنين مثلا كم يساوي النتيجة، فإنه سيجيب مباشرة ويقول أربعة، يعني اثنان في اثنان تساوي أربعة. انظر النتيجة صحيحة، ولكن إذا سألنا هذا الطفل كيف عرفت ذلك وأنت لم تأخذ بعد جدول الضرب الرياضي، يقول لا حاجة إلى معرفة جدول الضرب لأني عملت جمعا، عملية جمع وقد أخذناها في أول يوم في المدرسة، فقلت يعني اثنين في اثنين، قلت اثنين زائد اثنين يعني تساوي أربعة، النتيجة صحيحة وإن كانت الطريقة خاطئة. ولكن هذا الطفل لو أصاب مرة واحدة فإنه سيخطئ ملايين المرات. فإذا قلت له مثلا واحد في واحد فإنه سيقول على طريقته يساوي اثنين، لأنه يجمع واحد زائد واحد. وإذا قلت له واحد في اثنين فيقول في جوابه يعني ثلاثة. وإذا قلت له صفر في مئة فيقول مئة، لأنه يجمع صفر زائد مئة. من هنا نفهم خطورة الطريقة والمنهج الخاطئ حتى ولو كانت النتائج مصيبة. لعل من هذا المنطلق دعانا القرآن الكريم من اجتناب كثير من الظن، رغم أن بعض الظن إثم. انظر إلى الآية المباركة، اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. انظر إلى التعبير الجميل، الاجتناب لكثير من الظن. لماذا؟ ولو أن بعض الظن إثم، ولكن هذا البعض خطير، وهذا البعض كبير، وهذا البعض سيؤدي إلى انقلاب كثير من الموازين وتضييع معاني الكثير من الحقائق. وهذه الحقائق رغم أنها قليلة مثلا ولكنها كبيرة في معناها وكبيرة في تأثيرها. ولهذا القرآن يقول اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. ومن هنا نجد أن معنى هذا الحديث الرائع، من فسر القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ، يعني هنا حتى لو كانت التفسير لو كان التفسير صحيحا ولكنه طريقته خاطئة. الإمام الصادق عليه السلام في حديث آخر يقول من فسر القرآن برأيه فأصاب لم يؤجر، وإن أخطأ كان إثمه عليه. انظر، يعني هذا يفسر القرآن برأيه، طبعا يعني بمزاجه بآرائه الخاصة. هنا لم تقل من فسر القرآن بالرأي، كلمة عندنا يعني الآن مصطلح التفسير بالرأي، هناك رأي مذموم وهناك رأي محمود. يعني التفسير القرآن بالرأي هو ما يسمى اليوم بالتفسير العقلي، الذي يعتمد على أدوات تفسيرية صحيحة في اللغة والروايات وتفسير القرآن بالقرآن والتدبر في سياق الآيات المباركة والتجرد من الهوى، هذا كله ما يسمى بالتفسير بالرأي. أما هنا الحديث يقول من فسر القرآن برأيه، يعني برأيه الخاص من دون اعتماد على أساليب التفسير الصحيحة وعلى أدوات التفسير الصحيحة. من فسر القرآن برأيه يعني بمزاجه. الإمام علي عليه السلام يقول إلى الله أشكو من معشر يعيشون جهالا ويموتون ظلالا، ليس فيهم سلعة أبور من الكتاب إذا تلي حق تلاوته، ولا سلعة أنفق بيعا ولا أغلى ثمنا من الكتاب إذا حرف عن مواضعه. من هنا نفهم معنى هذه الآية المباركة: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمه الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم وطابت أوقاتكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية، كونوا معنا. بعد الاستعراض وفي الساعة الرابعة والدقيقة 26 يأتيكم برنامج من سيرة الصالحين، الوصايا الخالدة، تستمعون لها عند 4:42. دواوين الولاء عند 4:52. في الساعة 5:55 نستمع لدعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام. من حكم الإمام علي ومواعظه في نهج البلاغ عند 5:25. بعد هذا البرنامج يأتيكم فقه الصلاة. الكتاب الصوتي عند 5:44. في الساعة 6:11 تلاوة حزب من القرآن الكريم. معالي الأخلاق، تستمعون لهذا البرنامج عند 6:32. في الساعة 6:42 سفينة النجاة. تأتيكم قواف حسيني عند 7:01، وبعدها وفي الساعة 7:07 تقرأ لحضراتكم صفحات من التاريخ. حديقة الأطفال عند 7:14. شكرا لكم أحبتي، ودمتم في رعاية الله تعالى.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم، إخوتنا المستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم خلال حلقة جديدة من برنامج من سيرة الصالحين، نأمل أن تقضوا معنا أوقاتا نافعة. أيها الأخوة والأخوات، نتحدث لحضراتكم عن الشهيد سعيد بن عبد الله الحنفي، وهو من الوجهاء بالكوفة ومن ذوي الشجاعة والعبادة فيهم، وكان من أصحاب الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام المحاربين معه، وكذلك من شهداء واقعة الطف الأليمة. أحبة الإيمان، من مواقف سعيد بن عبد الله الحنفي المشرفة أنه كان ممن كتب إلى الإمام الحسين عليه السلام بمجيئه إلى الكوفة، ولم يخن الإمام بل قاتل معه في كربلاء حتى استشهد. ومن مواقفه المشهودة أيضا أنه لما وصلت الكتب إلى الإمام بالإتيان إلى الكوفة، أعاد الحسين عليه السلام سعيد بن عبد الله وهاني بن هاني من مكة، وكتب إلى محبيه في الكوفة كتابا صورته: بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد، فإن سعيدا وهانيا قدم علي بكتبكم، وكان آخر من قدم علي من رسلكم، وقد فهمت كل الذي اقتصصتم وذكرتم ومقالة جلكم، إنه ليس علينا إمام، فأقبل لعل الله أن يجمعنا بك على الهدى والحق. وقد بعثت إليكم أخي وابن عمي وثقتي من أهل بيتي مسلم بن عقيل، وأمرته أن يكتب إلي بحالكم وأمركم ورأيكم، فإن بعث إلي أنه قد أجمع رأي ملئكم وذوي الفضل والحجة منكم على مثل ما قدمت به علي رسلكم، وقرأت في كتبكم، أقدم وشيكا إن شاء الله. فلعمري ما الإمام إلا العامل بالكتاب، والآخذ بالقسط، والدائن بالحق، والحابس نفسه على ذات الله، والسلام. ثم أرسلهما قبل مسلم، وصرح مسلما بعدهما مع قيس بن مسهر وعبد الرحمن ابن عبد الله. نعم، فهذا أيها الإخوة الأكارم موقف آخر من مواقف سعيد بن عبد الله الحنفي المشرفة. والموقف الآخر هو أنه لما حضر مسلم بن عقيل بالكوفة ونزل دار المختار، خطب الناس عابس بن أبي شبيب الشاكري، ثم حبيب بن مظاهر، وبعد ذلك قام سعيد بن عبد الله الحنفي بعدهما، فحلف أنه موطن نفسه على نصرة الإمام الحسين عليه السلام. ثم إن سعيدا بعثه مسلم بكتاب إلى الإمام عليه السلام، فبقي معه حتى قتل معه. إخوة الإيمان، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وبرنامج من سيرة الصالحين، وهذه الحلقة الخاصة بالشهيد الكربلائي سعيد بن عبد الله الحنفي. أيها الإخوة والأخوات، من المواقف المشرفة لهذا الشهيد السعيد أنه روي لما خطب الإمام عليه السلام أصحابه في الليلة العاشرة من المحرم وسمح لهم بالذهاب، فقام أهله أولا وامتنعوا عن ترك الإمام وحده، ثم قام سعيد بن عبد الله فقال: والله لا نخليك حتى يعلم الله أنا قد حفظنا نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم فيك، والله لو علمت أني أقتل ثم أحيا ثم أحرق حيا ثم أذر ويفعل بي ذلك 70 مرة ما فارقتك حتى ألقى حمامي دونك، فكيف لا أفعل ذلك وإنما هي قتلة واحدة، ثم هي الكرامة التي لن قضاء لها أبدا. وقام بعده زهير بن القين إلى آخر الرواية. وروى أبو مخنف أنه لما صلى الحسين الظهر صلاة الخوف اقتتلوا بعد الظهر فاشتد القتال، ولما قرب الأعداء من الحسين وهو قائم بمكانه استقدم سعيد الحنفي أمام الحسين فاستهدف لهم يرمونه بالنبل يمينا وشمالا وهو قائم بين يدي الحسين عليه السلام يقيه السهام طورا بوجهه وطورا بيده وطورا بجنبيه فلم يكد يصل إلى الحسين شيء من ذلك حتى سقط الحنفي إلى الأرض وهو يقول اللهم لعنهم لعن عاد وثمود اللهم أبلغ نبيك عني السلام وأبلغه ما لقيت من ألم الجراح فإني أردت ثوابك في نصرة نبيك ثم التفت إلى الحسين فقال أوفيت يا ابن رسول الله قال عليه السلام نعم أنت أمامي في الجنة ثم فاضت نفسه النفيسة وفيه وافي الحر الرياحي وزهير بن القين يقول الشاعر سعيد بن عبد الله لا تنسينه ولا الحر إذا آسى زهيرا على قصري فلو وقفت صم الجبال مكانهم لمارت على سهل ودكت على وعري فمن قائم يستعرض النبل وجهه ومن مقدم يلقى الأسنة بالصدر
حب الحسين وسيلة السعداء وضياء قد عم في الأرجاء سبت 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 تفرع منه نسل المصطفى وأضاء الكون وأضاء الكون بوجهه الوفاء
مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران كنتم مع برنامج من سيرة الصالحين آملين أن قضيتم أوقاتا نافعة مع هذه الحلقة من البرنامج على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة من هذا البرنامج نترككم في رعاية الله وحفظه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
Oh, ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للسور.
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 48 من سورة النساء: الذنب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن المؤمن لا يرى ذنبه كأنه تحت صخرة يخاف أن تقع عليه، وإن الكافر لا يرى ذنبه كأنه ذباب مر على أنفه. وقال صلى الله عليه وآله: إن الذنوب ثلاثة، فذنب مغفور وذنب غير مغفور وذنب نرجو لصاحبه ونخاف عليه. أما الذنب المغفور فعبد عاقبه الله تعالى على ذنبه في الدنيا، فالله أحكم وأكرم أن يعاقب مرتين. وأما الذنب الذي لا يغفر فظلم العباد بعضهم لبعض. وأما الذنب الثالث فذنب ستره الله على عبده ورزقه التوبة، فأصبح خاشعا من ذنبه راجيا لربه، فنحن له كما هو لنفسه. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: الذنوب داء والدواء الاستغفار، والشفاء ألا تعود عليه. وقال عليه السلام: لو لم يتوعد الله على معصيته لكان يجب ألا يعصى شكرا لنعمه. وقال عليه السلام: مجاهرة الله سبحانه بالمعاصي تعجل النقم. وقال عليه السلام: أعظم الذنوب عند الله ذنب صغر عند صاحبه. وقال عليه السلام: جهل المرء بعيوبه من أكبر ذنوبه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قال الإمام زين العابدين عليه السلام: إياك والابتهاج بالذنب، فإن الابتهاج به أعظم من ركوبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: عجبت لمن يحتمي من الطعام مخافة الداء، كيف لا يحتمي من الذنوب مخافة النار.
مخافة النار.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته سلام الله عليهم أجمعين. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: كل ما هو آت قريب. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشير في هذه الوصية الكريمة إلى مسألة مهمة، وهي أنه كل شيء في المستقبل وآت نحوك فهو قريب منك. الإنسان قد يستبعد بعض الأشياء، ومن تلك الأشياء الموت مثلا. صحيح أن الموت في الحقيقة لا ينجو منه أحد، مكتوب على الجميع، كل شيء هالك إلا وجه الله عز وجل، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فإذا الموت قضية حتمية لا مفر منها، ولكن الإنسان بما أنه مشتغل في الدنيا وبما أن الموت أمر مستقبلي بالنسبة إليه، نفسيا يتصور أنه بعيد عنه، وإلا العقل يقول لا قريب منك، لكن الإنسان نفسيا يستبعد الموت، ينظر إلى الموت وكأنه بعيد عنه. ولهذا تراه مثلا يذهب في تشييع الجنائز، يحمل الموتى على أكتافه ويضعهم في قبورهم ويلحدهم في ملاحدهم ويضحك، أو إذا لم يضحك يستأنس، لا يكتئب، لا يهتم أساسا. لماذا؟ لأنه كأن الموت مكتوب على هذا الميت الذي مات فقط، أما أنا فما مكتوب علي الموت، كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام: كأن الموت فيها على غيرنا كتب، والرحيل على غيرنا وجب. فالإنسان يستبعد الموت لنفسه، يقول لا، أنا عندي عمر، الموت بعد طويل. هذه الأمور التي يشعر بها كل إنسان، وكأنه الموت لا يأتي، وكأنه الموت ليس محيطا به، وكأنه الموت مكتوب على الآخرين وما مكتوب عليه، فهو لا يموت كما يموت الآخرين. نفسيا هذا الأمر موجود. النبي صلى الله عليه وآله يقول: بما أن الموت نتيجتك وعاقبتك الحتمية، هذا واضح لا يشك فيه أحد حتى الكافرين أن آخر الإنسان الموت، وبما أنه أنت سائر إليه وهو آت نحوك، فاللقاء إذن قريب جدا، لأن الموت مقبل عليك، آت إليك وأنت سائر إلى الموت. يعني كل يوم ينتهي من حياة الإنسان يقترب فيه الإنسان من الموت، بل كل نفس، هذه أنفاسنا تعد لنهاية أعمارنا، نفس المرء خطاه إلى أجله، دقات قلب المرء قائلة له: إن الحياة دقائق وثواني، فأنت سائر إلى الموت، والموت سائر نحوك، فما أسرع الملتقى، كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام في حديث آخر. فالنبي يقول: كل ما هو آت قريب، ومن جملة تلك الأمور الموت، القيامة، ما شابه ذلك من أمور أخرى، هذه آتية، فبما أنها آتية نحونا فإذا هي قريبة منا، رزقنا الله وإياكم الاستعداد للموت قبل حلوله وقبل انتهاء الأجل، والحمد لله رب العالمين.
أنار السبيل نبي كريم نور تعالى وهب النسيم أنار السبيل نبي كريم حبيبي محمد ونعم الحبيب صفي وفي قريب مجيب حبيبي محمد ونعم الحبيب صفي وفي قريب مجيب هتاف يرج بقلب الأنا عليك الصلاة عليك السلام عليك الصلاة عليك السلام عدل سما نور الهدى يا مصطفى يا مصطفى خير الرجاء يا مرتجى يا مصطفى يا مصطفى عدل سما سما هدى يا مصطفى يا مصطفى خير الرجاء يا مرتجى يا مصطفى يا مصطفى عدل سما يا مصطفى خير الرجاء يا مصطفى رسول العالمين رمز المعالي وخير مرسل من ذي الجلال رسول العالمين رمز المعالي وخير مرسل من ذي الجلال شفيع للعباد في المعاد نصير للورى عند الغوالي شفيع للعباد في المعاد نصير للورى عند الغوالي إن في الصدق نجاة إنما العقل دليل يمسك الدنيا الجهول هكذا أوصى الرسول إن في الصدق نجاة إنما العقل دليل يمسك الدنيا الجهول هكذا أوصى الرسول عدل سما نور الهدى يا مصطفى يا مصطفى خير الرجاء يا مرتجى يا مصطفى يا مصطفى عدل سما سما هدى يا مصطفى يا مصطفى خير الرجاء يا مرتجى يا مصطفى يا مصطفى عدل سما يا مصطفى خير الرجاء يا مصطفى
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
أيها الرمزة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء بلغي عني السلام حسين
فيا أيها المشرف الخالدين فجدا إلى الآن لم يشفع
سيدي أيها الضمير المصفى
والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ونسأله العافية فيما هو آت والعفو عما قد حصل. قدر الأمور من الأزل، فلحكمة لم يفعل ولحكمة فعل. والصلوات الزاكيات على رسول الخير والهادي إلى الخير محمد بن عبد الله، والتحيات موصولات لأهل بيته الذين خصهم الله لأن يكونوا مصابيح هداية بعده. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم إلى رياض الأدب والشعر الولائي مع قصيدة تفعيلة حسينية للشاعر العراقي عادل الصويري. نتعرف على شعرها بعد الفاصل ثم قراءتها. أيها الأطائب، ولد الشاعر عادل الصويري عام 1975 في العراق في مدينة كربلاء المقدسة. هو عضو اتحاد الأدباء والكتاب العراقيين. فيما عمل في المجال الإذاعي من خلال إعداد وتقديم البرامج الأدبية والثقافية، كما نشر العديد من المقالات الثقافية والفكرية في الصحف والمجلات العراقية والعربية والمواقع الإلكترونية، وله مشاركات مهمة في المهرجانات والملتقيات الأدبية في العراق، وكذلك في ملتقيات لبنان وتونس وسوريا، كما حصد العديد من الجوائز المهمة، منها الجائزة الثانية لمسابقة نبدع للرسول العالمية، جائزة رئة الوحي الشعرية في المملكة العربية السعودية القطيف، جائزة بردة كربلاء الدولية للشعر العمودي في العراق في كربلاء، جائزة شاعر الحسين في مملكة البحرين، جائزة رئة الوحي الشعرية في المملكة العربية السعودية في القطيف، فيما أصدر الشاعر عدة مجموعات شعرية منها رقصة النيكوتين وللمطر خطاياه ومتسع لهامش الماء وزيت لفانوس أبي العلاء. نتابع الآن الاستماع إلى ما اخترناه من شعره، فتفضلوا بالمتابعة بصوت زميلنا السيد أحمد نجف.
لماذا الحسين؟ وبعد مئات من السنوات لماذا الحسين؟ أليس لنا غيره في الوجود الشحيح؟ تعلقنا كربلاء بأجفانها فواصلا بين النعاس المرير وصحو حمران الرياح، فنخضر في الموسم المتمرد دمعا، تحج المرايا لأسرارنا إذ نطيح. هناك على بعد سوسنة في الزمان القتيل حرير جديد، تضج الحقول بأرواحها العارية وذعر يلف الصحارى، يرش الحسين الصحارى بخصب محمد، وتنهض موؤودة الفكرة القانية، ظفيرتها جسر طيف وحناؤها مدن لمياه الكلام، وضحكتها ترجمات البخور. هناك 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 على بعد نورسة في الزمان القتيل تنام الأساطير في بحره، تقوم النذور، يرش الحسين الضفاف بورد محمد، حيث عباءته تستحيل سماء فيفرشها لجراح الطيور. هناك 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 على بعد مئذنة في الزمان القتيل، بضحكته وطن شاعري يطير إليه فراش اللجوء، يؤذن عشب يرش الحسين الصلاة بوجه محمد، ويهمس إن الجراح وضوء. حمائم في دمه تستعد، تحط على النخل، توقظ تمر اللغات، وتشطب من كل عذق تكاسل صيف السبات. ويمشي الحسين ويمشي الحسين، وحين تشم الجروف خطاه عصافير من ظمأ يستفيق الفرات. هناك 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 على بعد رفرفة حالمة، تغوص المفازات في جرحه، تمد الشموس قصائد تخشع في اللحظة القاتمة. وفي غفلة من منام الغياب يباغت كل الوجود حضورا، وبالما وراء يجيء ليحتضن الوردة القادمة.
أيها الأطائب، لماذا الحسين؟ عنوان التفعيل الحسينية التي قرأناها لحضراتكم قبيل الفاصل، وأعلنها بولاء الحب للحسين عليه السلام شاعرها عادل الصويري من العراق. فشكرا وألف شكر له ولحضراتكم على كريم الإرسال وجميل المتابعة، ودمتم بود.